بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية يطيب لي في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي أهلا وسهلا بكم شيخ
حياكم الله أهلا مشاهدينا
الكريم وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر فحياكم الله شيخ حديثنا في مستهل هذه الحلقة عن الفتوى يا شيخ والحديث سيكون يعني موجها للمفتي والمستفتي أيضا يعني بعض الناس أحيانا عند سؤالهم عن أمور تتعلق بأمور دينهم يا شيخ تجد أنهم يسألون يعني أي شخص لا يسألون العلماء الراسخين وبعض المفتين أيضا يا شيخ قد يتساهل وأنا لا أتحدث هنا عن العلماء الراسخين المتمكنين أحيانا قد يكون من عامة الناس فتجد أنه يعني وحظه من العلم الشرعي قليل فتجد أنه يجيب يعني بلا تردد وكأن الأمر هين في حين ربما لو كان هذا المجيب في مجلس يا شيخ وسئل أحد عن أمر دنيوي فأجاب ربما اعترض عليه وقال نحن نؤمن بالتخصص إلى آخره إلا أنه في جانب الشريعة وتجد أنه يغيب يا شيخ ما توجيهكم حفظكم الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بالنسبة لما يتعلق بقضايا الشريعة نقول الله سبحانه وتعالى قد جعل الشريعة محاطة بجملة من الحياطات باعتبار أنها منه سبحانه وتعالى وأن التعدي عليها بالدخيل فيها أو كذلك أيضا الإخراج منها كذلك أيضا بالكلام فيها بغير علم أن ذلك من الجناية والتعدي على دين الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الوحي من الله وليس لأحد أن يتقول على الله جل وعلا أو على نبيه عليه الصلاة والسلام بغير علم ولهذا سمي المتكلم في الشريعة بالفتيا بالحلال والحرام وموقعا عن الله جل وعلا والسبب في ذلك أنه يحلل ويشرع باسم الله جل وعلا وهذا من الأمور الخطيرة التي تعظم جاء هذا الجانب والله سبحانه وتعالى قد شدد في هذا الأمر وبين خطورة الكلام بغير علم وقد جاء في ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وحذر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من ذلك في أحاديث كثيرة وبين التبعة على ذلك نحن في زمن قد اتسعت فيه المنافذ التي يبرز فيها الناس إلى الناس وكذلك أيضا أن يصدر وأن يتصدر من يريد أن يتصدر وهذا من مواضع الخطورة التي ينبغي أن تبين أن الله جل وعلا هو الذي يرفع العلماء وأما بالنسبة للجهال فيرفعهم الناس ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأما بالنسبة للجاهل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا في الآية ذكر الله عز وجل أنه الذي يرفع العلماء وفي الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهال الذين يرفعهم الناس تصدير الناس للجهال حتى يفتون بغير علم هذا من مواضع الخطورة في دين الله وكذلك أيضا أن يدخل بدين الله عز وجل ما ليس منه باعتبار أن تلك الأقوال أو التحليل والتحريم وكذلك أيضا الإيجاب والاستحباب والكراهة وغير ذلك من إطلاقات الأحكام من التكاليف الخمسة وما خرج عنها نقول ذلك هذا من الكلام والتوقيع عن رب العالمين إذا تكلم الإنسان بغير علم يجب على المتصدرين في ذلك أن يتقوا الله عز وجل وليعلموا خطورة هذا الأمر ولهذا جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه أو من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه والمراد بذلك أن الإنسان ربما يفتي أحدا بغير علم ويتجنى جناية على أحد إما بطلاق أو بعتاق أو كذلك أيضا بمعاملة من عقود في نكاح أو كذلك أيضا في تعاملات مالية أو كذلك أيضا في أمور عامة فإن هذا من مواضع الخطورة التي يجب على الإنسان أن يحذر منها يجب على الإنسان أن يحذر منها وأن يتقي الله عز وجل في إطلاقاته فنقول ما يتعلق بالفتيا أمرها عظيم وخطير فينبغي الإنسان أن لا يتحدث بشيء إلا وقد احترز من ذلك من الأمور مواضع الخطورة في هذا الزمن أن وسائل الإعلام قد تعددت وتنوعت وفتحت على مصراعيها، سواء كانت الخاصة أو كان ما يتعلق بالعامة. الخاصة باعتبار أن الناس يتاح لكل أحد أن يتصدر وأن يتكلم كما شاء ويصدره ربما أيضا المفسدون، ولهذا تجد أن كثيرا من وسائل الإعلام يتسنمها من أرباب الفساد ويصدرون الجهال لإبداء الأقوال الشاذة والمنحرفة، حتى وجد من يأتي مثلا بأشياء ليست من الدين أو يرد أشياء متواترة ومستفيضة من أحكام الدين، وهذا من البلية في الدين من قلب الحقائق، بل هو من عظيم الفتن الذي بيّن الله عز وجل أمرها، كما قال الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. والمراد بتقليب الأمور هو قلب الحقائق حتى يتصور الخير شر والشر خيرا. فنقول ما يتعلق بذلك ينبغي الإنسان أن يحترز، ليس كل صالح عالم، وليس كل طالب علم يؤهل للفتوى، وجانب هذه الأمور أيضا متعددة حتى في باب الفتوى، فقد يتصدر الإنسان في فتوى في باب لكنه لا يحسن الباب الآخر، فيجب عليه أن يعلم حدود الله عز وجل. والكلام في ذلك يتجزأ ويتنوع باختلاف الأحوال، ويجب على الإنسان كذلك أيضا أنه إذا جهل شيئا أن يكل الأمر إلى عالمه من هو أعلم منه في ذلك، فيقول الله أعلم، أو يحيل إلى من يعلم من العلماء. وأما أن يتجرأ الإنسان فيتكلم بأمر الدين من حيث لا يشعر، فنقول إن هذا من الجناية على القائل والجناية على دين الله عز وجل والتعدي عليه. وحتى لو كان الإنسان مستريبا ليس له أن يطلق حكما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم المقدمة وجاء عند أبي داود وغيره، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني أنه شك ولم يكن جازما فشارك الكاذب في اختلاق تلك الكذبة عليه، فيجب عليه لا يتحدث إلا وقد تثبت، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ومراد ذلك أن يتهيأ له مقعدا جعله الله عز وجل له في النار، باعتبار أنه قد أدخل في دين الله ما ليس به. حينما يكذب الإنسان على حاكم، يكذب الإنسان مثلا على غيره، يكون المفسدة في الناس بمقدار تعلق ذلك في أمر الناس، ولكن إذا تعلق في أمر دينهم وانتشر ذلك الأمر اقترى ذلك تبديلا، حتى جاءت في ذلك إشارات إلى أن ثمة أقوام يتكلمون بلسان الشرع وهم في الحقيقة لا يمثلون الشرع، وقد جاء في ذلك جملة من التحذيرات كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان في قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. كذلك أيضا ما جاء أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يعني ضلوا غيرهم، ضلوا في أنفسهم وأضلوا في غيرهم، فكان ذلك من مواضع الخطورة الشديدة التي يجب على الإنسان أن يحترز منها. وهذا الأمر يتجه فيه التحذير إلى جهات: الجهة الأولى إلى الذي يتصدر في ذلك وأن يجازف في إطلاق الأحكام نيابة عن الله جل وعلا في بيان في عيان أحكام الشريعة، أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن جنايته في ذلك عظيمة على نفسه، باعتبار أنه وضع نفسه موضعا خطيرا بأن يتكلم عن المشرع. والجهة الأخرى في ذلك إلى الذين يصدرون الجهال، وهذا من مواضع الخطورة، والتصدير في هذا الزمن سهل جدا باعتبار تنوع وسائل الإعلام، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، صحافة أو غير ذلك، فهي متاحة للناس، وربما لا يصدر الإنسان من غيره ولكنه يصدر نفسه، وهذا أيضا من الجهالة والضرر على الناس. فينبغي على الذين يصدرون الجهال أن يتقوا الله عز وجل. وكثير من الناس أو العامة والذين يصدرون الجهال يقولون إن الناس قد اختلفوا في المسألة الفلانية فنصدق من؟ نقول: حينما صدرتم الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الناس، سألتم لماذا وقع اللبس عند الناس؟ أنتم تسببتم في إيراد اللبس في ذلك حينما أتيتم بكل من تصور بصورة العلم وتزيى بزيه ولبس لباسه، فإنه حينئذ يظن في ذلك عند العامة أنه عالم. والإشكال أيضا أن العامة، وهذا أيضا من الأمر الذي يوجه إليهم التحذير في ذلك، أن العامة يظنون أن كل من بدأ عليه سيم الصلاح أنه من أهل الفتية والعلم، وهذا من الجهل. قد يكون الإنسان عابدا زاهدا صالحا إماما، قد يكون أيضا واعظا، ولكنه ليس أهلا للفتية باعتبار أنه عالم في شريعة الله عز وجل، يستحق في ذلك أن يتكلم في التحليل والتحريم والإجاب والإباحة وغير ذلك من التكاليف. فنقول إن هذه الأمور هي أبواب عظيمة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على مراتب، مع اشتراكهم في دائرة الفضل، إن أنهم يتباينون في أبواب الفقه، فمنهم الفقيه المفتي، ومنهم الحافظ الذي فقهه دون ذلك، ومنهم من ليس بفقيه ولا حافظ للحديث وإنما له شرف الصحبة. فنقولهم على مراتب ويتباينون. إذا تباين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فغيرهم من باب أولى. ولهذا لو وجد صحابي في زماننا لا يلزم من ذلك أنه يستحق الفتوى في كل باب، وإنما فيما يعلم من تلك الأبواب. ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على مقام من الورع والديانة من جهة الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسكون ويتحرجون في الكلام عن الله عز وجل. ثم أيضا ما يتعلق بجرأة العامة بتقحم بإقحام غيرهم من الناس في مسائل الفتية فلا يحترزون، وهذا أيضا من مواضع الإشكال حتى في القنوات الفضائية. فينبغي للعامي ألا يجازف في السؤال عن أمر دينه لكل من ظهر في شاشات مرئية أو في صحافة أو في وسائل تواصل أو غير ذلك، فيقول هذا قد نصب مفتيا أو نصب متكلما ولا يعلم حاله ولا يعرف اسمه، وثم يسأله عن أمر من الأمور العظائم. هذا أيضا من الخطأ الذي يتحمله العام. قد يكون هذا الرجل مؤهلا وقد لا يكون مؤهلا. فالإنسان حينما يحتاج إلى شيء في تطبيب بدنه يحترز ويسأل عن طبيب حاذق، لأن الأمر يتعلق بحياته، وهذا أمر في أمر الدين أخطر مما يتعلق بأمر الحياة، باعتبار أن سبب الوجود ليس تدبير الدنيا وإنما هو عمارة الدنيا بعبادة الله جل وعلا، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي الإنسان أن يحترز لدينه كما يحترز وشد من ذلك ما يتعلق بأمر الدنيا. إذا أراد أن يضع ماله في تجارة ومضاربة سأل عنها وربحها وحالها ومآلها، فإنه يحترز في دين الله عز وجل من باب أولى على سبيل الوجوب، وهذا من جهة النظر، باعتبار أن الدين أهم من ذلك. لهذا نقول إنما هي تحذيرات متعددة جهات متعددة، واللبس يقع في الناس، ومن انتشرت البدع إلا في تصدير الجهال وتصوير من تزيأ بزي العلم على أنه عالم. ولهذا قد بيّن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله هذا اللبس كما جاء عند الدارمي وغيره، قال: كيف بكم إذا ألبستم فتنة يرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة حتى إذا تركت؟ قالوا: تركت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراءكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. قال: كثر القراء وقل الفقهاء، أي أنه ليس كل قارئ يكون عالما، وليس كل من أحسن أن يكون واعظا يكون عالما عارفا للحلال والحرام. ولهذا تنقلب الموازين ويظن السنة أنها بدعة والبدعة أنها سنة، فيكون ذلك الفتنة التي تحل في الناس. فالحذر في ذلك، وإلى الجميع المصدرون وكذلك المستفتون، كذلك أيضا الذين صدروا في ذلك، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في دينه فلا يتكلمون فيه إلا بعلم، بل يجب عليهم أن يحترزوا في ذلك، فإن الإثم في هذا عظيم. فلا يدري الإنسان حينما يطلق كلمة من الذي يتدين بها ويعمل بها، وربما أخذ هذا الأمر لعقود طويلة ويبقى الإثم على ظهر الإنسان يبوء به يوم القيامة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا على هذا التوجيه. استأذنك باستقبال اتصالات الأخ محمد من الإمارات، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول؟
السؤال الأول، طبعا أنا الحمد لله يعني ملتزم بالصلاة وقلبي متعلقا بالمساجد وأحب الطاعة، لكن في بعض الأحيان أرتكب بعض الذنوب يعني أضعف يعني. نعم. فأبي توجيه من الشيخ بارك الله فيك.
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، لما أكون أنا جاي متأخر للصلاة يعني ضايفتني حوالي ركعتين.
نعم.
فقراءة الفاتحة مع الصورة يعني لما أنا أكمل مع بعد الإمام، كيف تكون؟ متى أقدر أقرأ الفاتحة أو أزيد صورة معها؟
نعم.
يعني لما أكون متأخر.
طيب، واضح.
واضح سؤال.
واضح جدا.
طول إجاكم الله.
وإياك، شكرا لك محمد. الأخ أبو تميم. أبا تميم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبا تيم، تفضل.
جزاكم الله بالخير، الله يحفظك.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
يا شيخ الله يطول عمرك في الطاعة إن شاء الله. أنا اليوم أخذت قرض من مصرف الراجحي.
نعم.
وأخذت الحيطة والحذر من جميع الأمور اللي أعلم فيها.
نعم.
وانتقيت الأسهم النقية وتملكت الأسهم كاملة وبعتها أنا بنفسي.
نعم.
لكن بعد ما خلصت وبعت حصل في إشكالية يا شيخ أباك تفيدني فيها الله يحفظك.
نعم.
ألا وهي طريقة البيع. طبعا المصرف ما امتلك الأسهم كاملة.
نعم.
طبعا اخترت السهم النقي أنا وهو
نعم.
أمر بالشراء وقال لي وقع على ورقة.
نعم.
إنها تتحول مباشرة من السوق إلى حصتي. المصرف ما امتلكها كاملة. لا خيار قال لي ما خيار. لما تكون في المحفظة حقتك عندك الخيار الإلغاء. فهل العملية اللي تمت هذه يجوز؟
طيب واضح. واضح.
إذا ما يجوز إيش ال إيش ال إيش اللي يعمله حاليا أنا؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله هذا تميم.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا. الأخ أبو ماجد من السودان تفضل أبو ماجد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله حياك الله تفضل.
يا أخي نحن عندنا سؤال حضرتكم على ذي الله سألوا من السودانيين دول مرتين ولم تتم الإجابة صحيح.
أها ما السؤال يا أبو ماجد؟
أول حاجة عندنا إحنا في السودان تكاتف الناس بتعامل في بعضهم الحريم في بعضهم بتعال أم الأسرة بتمشي لإجارتها بتقول لها يا أخي بيني منك دقيق.
أيوة.
بتجيب الدقيق منها تجي تأكله بكرة بعد بكرة بترد لها.
طيب.
فحصل كيف قبل كده بقوله ضريبة يعني لما سألت واحدة قالوا له ضريبة سأل واحد للمرة الثانية قالوا له يا أخي تشتري نحن نتعامل كأسر في بعضنا دي بتأخذ دقيق من هنا بكرة بترجع تأخذه بكرة بترجع.
نعم طيب واضح
عايزين الإجابة الواضحة بالله لأنه ده تعاون وتكار.
طيب واضح شكرا لأبي ماجد. الأخ محمد من موريتانيا. محمد طيب شيخ الأخ محمد من الإمارات يقول هو ولله الحمد محافظ على صلاته وطاعته وقلبه معلق بالمساجد يقول لكنه أحيانا تضعف نفسه ويرتكب بعض الذنوب يريد منكم توجيهنا شيخ كيف يتخلص من هذا؟
المعاصي التي تطرأ على الإنسان سواء كانت من اللمم الصغائر أو كانت من الكبائر أو كانت أعلى من ذلك من الموبقات أو كانت أعلى من ذلك كالشرك الأصغر ما لم يصل إلى الكفر الذي يخرج الإنسان من الملة. نقول إن الإنسان إذا وقع في شيء من المعاصي فالله سبحانه وتعالى قد جعل في ذلك جملة من المكفرات منها ما يتعلق بالصلوات الخمس ومن الوضوء ومن الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ومن الحج وغير ذلك من أعمال البر. بل إن أعمال البر يرجى في كل عمل بر أن يكفر الله عز وجل ما يوازيه أو يدانيه من السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في أحاديث كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. تذهب السيئات يعني أنها تكفرها ويمحوها الله عز وجل بما يأتي من العبادات. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا بلي بشيء من المحرمات والمعاصي عليه أن يزاحم تلك المعاصي بالطاعات والمزاحمة في ذلك هو أن يكاثرها وكأنه يريد أن يغسل النجس بشيء من الطاهر كغسل الإنسان النجاسة بالماء. فكذلك أيضا بالنسبة للمعاصي يكاثر الإنسان بتلك السيئات بالطاعات التي تأتي سواء كان من الصلاة أو كان من الذكر والاستغفار أو الصدقة وغير ذلك من أعمال البر. فنقول حينئذ إن الإنسان إذا بلي بشيء من المحرمات فليكثر من الطاعات. لماذا يكثر من الطاعات ويكون الإكثار من الطاعات أولى من أن الإنسان يسعى إلى بعض المكفرات الأخرى؟ السبب في ذلك أن الإنسان ربما يقع منه معاصي لا يستحضرها وينساها. فالطاعات تأتي على المعاصي المذكور على المعاصي المذكورة وغير المذكورة يعني يذكرها الإنسان والتي نسيها. أما بالنسبة لاستغفار الإنسان من ذنب معين فالغالب أن الإنسان يستغفر من ذنب قد فعله بعينه وأما الذي نسيه فإنه يطلق استغفارا تاما ويكون ذلك جاريا إما على المذكور وعلى غير المذكور. هذا من مواضع النزاع. وفضل الله عز وجل واسع. فنقول إن الإنسان إذا بلي في شيء من المعاصي التي ترد على الإنسان سواء كان ذلك بحب حواسه أو كان ذلك أيضا ما يكون بهمه وعزمه على شيء من الأمور المحرمة فيحول دونه حائل غير الله جل وعلا فنقول حينئذ إن الإنسان في ذلك يسعى بمزاحمة ذلك بالطاعات. ثم أيضا أن يبتعد عن المواضع التي يعصى الله جل وعلا فيها. كان يكون الإنسان مثلا إذا كان معصيته بالنظر البصر يبتعد عن الأسباب الموصلة إليه، إذا كان معصيته بالسمع يبتعد عن الوسائل التي توصل إلى ذلك، إذا كان أيضا بالكلام أن الإنسان يبتعد عن المواضع التي يقترف فيها المحرم كمجالس اللغو واللهو وغير ذلك، كذلك أيضا فيما يتعلق بالأمور المحرمات في الأمور المالية، إذا كان مثلا يضارب في سوق يقع في من المحرمات والشبهات والبينات في أمور الحلال والحرام، فعليه حينئذ أن يبتعد عن تلك المواضع. إذا الإنسان يملك الابتعاد عن المعاصي والسيئات بنفسه، ولهذا الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما كان بمقدارك الابتعاد عنه فالله عز وجل يعاقبك على اقترافه. فحينئذ نقول إن الإنسان يأخذ وسائل المكفرات، كذلك أيضا أن الإنسان يبتعد عن مواضع تلك المعاصي، ومن الوصايا في ذلك أن الإنسان يحسن الظن بربه، فإن المعاصي إذا وقع فيها الإنسان وعظمها الشيطان في نفسه ربما كانت دافعا له بالقنوط واليأس من رحمة الله جل وعلا حتى يتقلل من الطاعة حتى يغرق في المعاصي، فنقول عليه أن يكاثر الطاعات حتى تمحو تلك السيئات ويحسن الظن بالله عز وجل، وكذلك أيضا يلهج بالاستغفار، فإن هذا من المواضع التي يعفو الله عز وجل بها عن عبده، فربما عفى الله عن عبده بمجرد حسن ظنه به ولو لم يستغفر ويتوب، لأن حسن الظن عبادة بل من عظائم العبادات، ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فأنا ظن به خيرا فله الخير وإن ظن به شرا فله الشر، فنقول يحسن الظن بالله وأيضا لا يكتفي بمجرد النية الحسنة وحسن القصد وحسن الظن، بل أيضا يعمل بأعمال البر ويسعى كذلك أيضا بالبعد عن أسباب المعاصي حتى ينجو ولا 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 يهلكه الشيطان ويستدرجه في أمور تخالف أمر الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم الشيخ. عودة الاتصالات، الأخت نادية من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام. الله تفضلي أختي نادية.
عندي سؤالين، بالنسبة للسؤال الأول يعني بالنسبة لقراءة القرآن يعني صوت خافت يعني مو صوت عالي، يعني هل تقبل هذه يعني قراءة القرآن؟
طيب والسؤال الثاني؟
وبالنسبة للسؤال الثاني الصدقة يعني أطلعها الأربعاء بعد صلاة العشاء، يعني تعتبر هاي الصدقة صدقة الخميس؟
أنك تصدقت يوم الخميس؟
هي الأربعاء يعني تقريبا بالعشرة بالليل يعني أنطيها. طيب. يعني تعتبر هي هاي صدقة الخميس.
طيب واضح، تسمعين إن شاء الله الإجابة يا أختي نادية، شكرا لك. الأخ أبو أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد تفضل.
عندي ثلاث أسئلة الله يخليك.
يلا يا أبو أحمد. الأول
الكلام في المسجد غير الذكر.
صلاة
الكلام في المسجد غير يعني ذكر الله
في غير
يعني كلام عام يعني.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني يوم الجمعة في ساعة الإجابة يقول لك من يوم ما يخش الإمام لحد ما يطلع، كيف الواحد ينطر يدعي والإمام يخطب؟
طيب والسؤال الثالث؟
من رفض
صحيح.
طيب.
تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبو أحمد. والثالث؟
الثالث رفع الثوب في السجود، يعني الواحد لما بيركع في السجود يرفع ثوبه شوية، لما بيركع ثوبه شوية في السجود،
يعني يقول الله أكبر بصوت مسموع وهو مأموم مثلا.
أيوه بيرفع ثوب بيرفعه هو لما بيسجد بيرفع ثوب يقول الله أكبر بيرفع ثوبه شوية يعني.
طيب واضح واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبو أحمد. الأخ عادل من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عادل.
شيخ لو تتكرم علينا سؤالين، السؤال الأول سماع الأناشيد الدينية إذا رافقها موسيقى الأناشيد زي إشارة البرنامج.
طيب والسؤال الثاني؟ ما فيها موسيقى في البرنامج؟
ما عندها موسيقى.
قضيت أنا وشخص على عقار تجاري فحكمت.
لحظة أعد 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 السؤال، أعد السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا قمت دعوة قضائية على شخص مستأجر.
نعم.
العقار ملكي لي.
نعم.
فالمحكمة حكمت إلي بمبلغ أكبر من المبلغ المعتاد بالسوق، قدروا. نعم. الأجرة هي تقدر ب 1500 دينار أردني، قدروها 2000 دينار، فما حكم الفرق ال 500 دينار هذول؟ المحكمة حكمت إلي فيهم، لكن هم يعني بالوضع الطبيعي العقار ما يجيب المبلغ هذا.
طيب طيب
حكم الفرق هذا.
طيب تسمع توجيه الشيخ حول هذا. أختم بعبد الرحمن من السعودية، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
الأول
السؤال الأول أنا خشيت المسجد وفي واحد على الكرسي يصلي، هل التم به يعني؟
طيب يعني والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني في آية كتاب الله إنما يأمر مساجد الله من آمن، يعني لا تعطل حاجات المسجد هذا ومصلحه تطبق عليه الآية هذا يعني صار عطالات.
ما الآية؟ ما الآية يا شيخ؟
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله.
طيب إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يعني ما بها الآية؟
ها؟
يعني تقول لو 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 كان هناك في المسجد مثلا شيء يستحق الصيانة، هل أيوة. يعتبر يعني هل هذا أيوة. هو المقصود من عمارها؟
أيوة.
يعني أن تسأل عن معنى يعمر مساجد الله، عمارتها ماذا تعني؟ هذا سؤالك.
عمارتها يعني ما هو اللي يعني من عمر المساجد يعني يأسسها.
طيب تسمع إن شاء الله الإجابة يا أخي عبد الرحمن، شكرا لك. الأخ نايف تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام. الله حياك الله نايف.
الشيخ عندي سؤال، قال إذا أحد الأخواني إذا سلمت من الصلاة ما تكي على طول، ما تخاف الكاف من تكي،
متى تتكلم تحكي يقول؟
إيه إذا سلمت من الصلاة ما تتكي على طول، يعني تنتظر الكعك متكي.
أها ثم تتكي مثل على الجدار.
إيه على التكي.
طيب أنا أتوقع أنك تقول طيب بقي شيء يا نايف؟
لأن طيب. هذا يلحق مع أذكار الصلاة.
إيه هذا بيدخل في السؤال. طيب شيخ، إذا الشيخ الأخ محمد من الإمارات سؤاله الثاني يقول إذا حضر إلى المسجد حضر إلى الصلاة وقد وأدرك الركعتين الأخيرتين مثلا في الرباعية، يقول هنا يا شيخ الركعة الثالثة والرابعة هل تعد الأولى له فيقرأ بعد الفاتحة سورة أم هذا يا شيخ؟
إذا جاء المتأخر عن الصلاة وقد فاته شيء منها فنقول في ذلك من مواضع النزاع عند العلماء في ما يدركه المأموم الذي فاته شيء من الصلاة، هل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أو آخرها، وذلك على الاختلاف في الرواية الواردة في ذلك، قال وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقضوا، والذي يظهر والله أعلم أن الذي يستقبله هو أول صلاته، الذي يستقبله أول صلاته، وهذا هو الأرجح، فهذا هو الأرجح. فالإنسان في ذلك إذا جاء إلى الصلاة فالركعة التي يدركها ولو كانت الثالثة بالنسبة للإمام تكون هي الأولى بالنسبة له، وعلى هذا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها سورة، يقرأ معها سورة باعتبارها لها. كذلك أيضا ما يلحقها من أعمال سواء كان ذلك من السنن المتعلقة في الصلاة من جهة الجلوس وغير ذلك وصفة قعود الإنسان من جهة التورك أو الافتراش، فإنه ينظر باعتباره لا باعتبار الإمام. هذا من جهة الصورة التي تتعلق في ذات فعل المأموم، أما الصورة الظاهرة من جهة القيام والقعود فيجب عليه أن يقتدي بالإمام على أي حالة كان، ولو كان الإنسان في مثل هذا الموضع الأصل فيه أنه يكون قاعدا وأن يكون قائما فإنه يقتدي بالإمام، وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا رفع فارفع إلى آخر الحديث والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخ الأخ أبو تميم سأل عن القروض من مصرف الراجحي وتحديدا التي هي الأسهم، شيخ عندك تصور عنها ولا أذكر الصورة التي ذكر؟
أي الأمالي خلفيا يعني.
هو يقول بأنه احتاط لهذا الأمر وتملك أسهما وباعها بنفسه، يقول إشكالي لديه في طريقة البيع، هو قال بأن المصرف لم يمتلك هذه الأسهم كاملة، هو أخذ الأسهم ثم هناك أمر شراء ثم البيع بعد ذلك، بيع هذه الأسهم شيخ هذه الصورة.
وبالنسبة للسلع التي تشترى وتأخذ قروضا من البنوك، إذا كان البنك يملك هذه السلع ثم قام الإنسان بشرائها ثم تولى بيعها بنفسه، فهذا من الأمور الظاهرة لا خلاف فيها، كحال الإنسان الذي يشتري السلع على اختلاف أصنافها. أما الإشكالية في ذلك أن بعض الناس يأتي إلى بنك من البنوك ثم يقول للبنك أريد الدار الفلانية والسيارة الفلانية أو المعدن الفلاني، فيقوم البنك بشرائه له، فيوقع البنك معه عقد الشراء قبل أن يتملك البنك تلك السلعة، فهي ليست مملوكة للبنك من جهة الأصل، وإنما اشتراها البنك قصدا له أو اشتراها البنك بعدما قيده بعقد، فنقول إذا اشتراها البنك بعدما قيد المشتري بعقد فنقول حينئذ أن هذا لا يجوز باعتبار أنه بيع ما لا يملك، فليس للبنك أن يوقع معك عقدا وهو حينئذ لا يملك ذلك تلك السلعة، فإنما وقع العقد لأجل أن يقوم مثلا بضمانك حتى لا يخسر بعد الشراء. فنقول إذا كانت هذه الصورة فإنه لا يجوز. أما إذا كان الأمر مملوكا لدى البنك فنقول حينئذ أن هذا الجواز، سواء أنتر الذي رغبت باعتباري أنك قلت أريد دار أو أريد مثل سيارة أو نحو ذلك، ثم قام البنك بشرائها قبل أن يوقع معك عقدا، وأنت تملك الحرية، أنت تملك الحرية يعني من جهة البيع ومن جهة قبوله أو رفضه، فنقول حينئذ إذا كان كذلك فالأصل في هذه الصورة الجواز، سواء كانت من المعادن أو من الأسهم أو غير ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو ماجد يقول في السودان هناك تكاتف وتعاون بين الجيران وتواصل، وإذا نقص على أحدهم شيء أخذه من الآخر، وهو يقول أحيانا قد ينقصنا دقيق فتأخذ المرأة من جارتها دقيقا وتعيده لها في الغد، هذا التعامل يا شيخ في شيء هل هو ربا يعد؟
لا، هذا من هذه العارية. العارية هو يدخل في أبواب القروض، إذا كان مثل عارية تأخذ منها الشفرة وتأخذ منها مثلا المدية والإناء وكذلك أيضا ملح الطعام أو غير ذلك، فنقول هذا من العارية التي تستعار، فنقول إن هذا مما لا بأس به، وهو الماعون المذكور في سورة الماعون. وكذلك أيضا قد يكون شبيها بالدين، شيئا من المال أو المتاع دينا الذي يستهلكه، كان يأخذ مالا أو يأخذ على سبيل المثال مثلا حطبا يتدفأ به ليعيد الإنسان مثله. كذلك أيضا إذا أخذ الإنسان مثلا دقيقا بصاع أو كيلو ثم أراد أن يعيده بعد ذلك فيكون هذا من الدين. أما العاريات من جهة الأواني والمتاع وغير ذلك ثم يعيدها بعد ذلك فنقول إن هذا من العارية. أما بالنسبة للهدايا التي تتبادل فنقول إن هذا مما لا حرج فيه، الإنسان يأخذ مثلا هدية من شخص أو يستعطيه ثم يطلبها، فنقول هذا لا يكون لا تنشغل به الذمة كالجارة التي تأخذ من جاري من جارتها ملحا أو تأخذ مثلا سكرا أو تأخذ مثلا أرزا، ولا يكون ذلك عادة أنه دين وإنما سدا للحاجة، فنقول ذلك لا يبقى في الذمة وليس من أمور الربا ولا من أمور القروض، وإنما يؤخذ ذلك بما جرى عليه العرف والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت نادية من العراق سألت عن قراءة القرآن بصوت خافت، تقول هل تقبل هذه القراءة وتثاب عليها؟
إذا تحركت الشفتان فنقول هذا هو الذكر الذي حث الله سبحانه وتعالى عليه، كما في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا مع عبدي أما إن ذكرني أو تحركت بشفته، وتحريك الشفتين هو الكلام وهو القول. وأما بالنسبة لذكر القلب هو التفكر، وذكر القلب بالتأمل والتفكر بآيات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وكذلك أيضا بأحكامه وتشريعاته وآلائه ونعمه، فإن هذا من ذكر الله جل وعلا بالقلب. أما ذكر اللسان فهو الحمد وكذلك الاستغفار والتكبير والتهليل وغير ذلك من الأذكار إذا تحركت الشفتان. أما بالنسبة لإسماع الإنسان لنفسه، بعض الناس يتلفظ ولكنه لا يسمع نفسه ولا يسمع غيره، هذا من جهة يسمى الجهر والإصرار، هذا الجهر والإصرار أيهما أفضل؟ هذا له محل ومبحث. أما بالنسبة لمجرد تحريك الشفتين فإنه يتحقق في ذلك الذكر الكافي والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني عن الصدقة، تقول إذا تصدقت يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء هل تعد صدقتي هذه وتحسب في يوم الخميس؟
بالنسبة للصدقة نقول الصدقة في ذلك إذا غربت الشمس فإنه يدخل اليوم الجديد، فإنه يدخل اليوم الجديد، فإن اليوم يتبع لي الليلة السابقة، لا يكون لليلة اللاحقة. ولهذا نجد أن العرب في اصطلاحهم أنه يطلقون الليلة حينما يتكلمون في وقت الضحى، فإنهم يريدون بذلك الليلة الماضية، وإذا كان في ذلك الزوال ويقولون الليلة يريدون الليلة القابلة. والمعروف عند العرب ويجري عليه أحكام الشريعة من جهة المسائل الفقهية في أمور الأيمان والنذور وكذلك أيضا القسم بين الزوجات، أن اليوم يبدأ بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس يبدأ اليوم ثمت انتظام في مصطلح المتأخرين هو عكس هذا، فنقول هذا معاكس لما جرى عليه العرب، وكذلك أيضا معاكس لما جرى عليه كذلك أيضا اصطلاح الشارع في كثير من الأحكام، والله أعلم.
هناك الشيخ سؤال الآن، هل هناك تباين وتفاضل بين أيام الأسبوع شيخ في قضية مثلا الصدقة؟ هل الخميس أفضل؟
هو بالنسبة للأيام الفاضلة يعني بعض الناس يتحرى يوم الاثنين ويوم الخميس باعتبار أن الأعمال ترفع فيه، إذا قصد الإنسان يعني هذا المعنى فيريد أن يعجل بشيء في رفعه فنقول هذا مما لا بأس به، ولكن ليس للإنسان أن يؤخر شيئا عاجلا حتى ينتظر يوم الخميس، كان يأتيه فقير أو يأتيه سائر فيقول لا ائتني يوم الخميس، فهذا نوع من تأخير مصلحة فائدة، لأن الإنسان ترك المبادرة، لأن المبادرة أولى، مبادرة أولى. لكن لو أن الإنسان لديه مالا متأخرا من جهة إنفاقه فيقول بدلا من أن أنفق مثلا يوم الأحد أو مثلا في يوم الثلاثاء أريد أن أنفق قبل ذلك بيومين، فيتحين في ذلك التبكير، فاجتمع له التبكير واجتمع له فضل ذلك اليوم، فنقول لا حرج مثل هذه الصورة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ أبو أحمد سأل عن الكلام في المسجد من غير الذكر.
الكلام في المسجد مباح لا بأس بذلك، الكلام في المسجد، النوم في المسجد، الأكل في المسجد، الوضوء في المسجد، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا عن أصحابه عليهم رضوان الله، فجاء عنهم أنهم كانوا يتوضؤون في المسجد كما جاء عن أبي بكر وعمر، وجاء كذلك أيضا عن بعض الصحابة عبد الله بن عمر وغيره، وجاء كذلك أيضا أنهم كانوا يتحدثون في المسجد كما جاء في حديث جابر في الصحيح أنهم كانوا يجلسون بعد صلاة الشمس بعد صلاة الفجر ويتحدثون ويتذاكرون أمر الجاهلية حتى تشرق الشمس، فهذا أيضا من الأذكار العام، من الذكر العام الذي يكون من كلام الناس، وليس المراد بذلك هو ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بالنسبة للنوم فإن ذلك جائز أيضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف في صحة زيادة وتبول، وجاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان شابا عزبا ينام في المسجد، وكذلك أيضا كان أصحاب الصفة أيضا وضع لهم موضع في المسجد يبيتون فيه ويطعمون فيه، كذلك أيضا كان يعلق في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قنم من تمر يتناوله داخلون والخارجون للمسجد، فهذا من الأمور التي لا بأس بها. كذلك أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ربط بعض الأسرى في المسجد، فنقول ما يتعلق بذلك هذا مما لا حرج فيه، لكن ثمة أشياء منهية فيها، وذلك باللغو فإنه ينهى المسجد، كذلك أيضا في مواضع العبادة في أوقات العبادة إذا أذن المؤذن ليس للناس أن مثلا أن يلغوا ويتحدثوا مثلا حتى لو كان الإنسان في أمور مباحة فيسرف الإنسان في ذلك، لكن بقدر الحاجة فيسأل عن فلان ويسأل مثلا عن القضية الفلانية على سبيل الاعتراض مما لا يشغل أصل وجوده في ذلك من ذكر الله عز وجل، فهذا الموضع. لكن لو انقضت الصلاة أو ما بين الصلاتين في انتظار في ذلك نقول لا حرج فيه أن يتكلم بذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث وتحدث أصحابه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأشياء التي تكون مثلا في المسجد منها ما يتعلق بإنشاد الضالة، ومنها كذلك أيضا ما يتعلق بالصفقات في مسائل البيع والشراء، فإن هذا من الأمور التي ورد النهي عنها، فنقول في هذه الأشياء قد دل الدليل على. أما الكلام الإنسان يتكلم في الكلام المباح يسأل عن حال كذا ويسأل عن حال الأمة أو حال الجار الفلاني أو المريض الفلاني أو خبر من الأخبار يستوثق منه ليس من الأمور الباطلة، فنقول لا حرج في ذلك. أما الأمور محرمة لذاتها كالغيبة والنميمة أو الكذب والزور فهو محرم لذاته هنا وفي المساجد أعظم، وما كان حلالا خارج المسجد ودل الدليل على نهيه في المسجد كحال النشر الضالة وكذلك أيضا البيع والشراء فإنه ينهى عنه لهذه العلة، فنقول الأمور فيها السعة من جهة أصلها، وثمة أيضا حرج فيما بين الشريف بين المشرع في ذلك أنه حرج، فينبغي الإنسان أن يكون وقافا عند بيان النبي عليه الصلاة والسلام وحدود الإسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، يقول بأنها جاءت بعض الروايات بأنها حين يجلس الإمام على منبره حتى تقضى الصلاة، يقول كيف ندعو وقد نهينا عن الحديث والإمام يخطب؟
بالنسبة للأوقات التي فيها ساعة الإجابة قد يختلف في ذلك على أقوال عديدة، أقوال عديدة، ونقول إن هذا الخلاف فيه اتساع، ومنهم من يقول إنه في آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني أنه قبل غروب الشمس، وجاء ذلك عن بعضهم كما جاء في حديث مثل ابن عباس وغيره، وجاء أيضا عن أبي هريرة، ومنهم من قال إنه قبل ذلك عند جلوس الإمام ودخوله. فنقول إنه ليس المراد بذلك أن الإنسان ينشغل عن الإمام في خطبته، ينشغل الإنسان عن الإمام إذا خطب وتحدث إلى الناس، فنقول هو مأمور بالإنصات، ولكن الساعة في هذا الموضع جعلها العلماء ضيقة، جعلها العلماء ضيقة، وهي ربما تكون الدقيقة ونحو ذلك. فمعلوم أن إطلاق الساعة في لغة العربي متسع، ولهذا يقول تكلم فلان ساعة، أو ربما وقف ساعة، وليس المراد بذلك هي الساعة الزمنية، وإن كان تطلق على الساعة الزمنية وهي بتقسيم النهار إلى 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 النهار والليل إلى 24 ساعة، فأيضا من الأمور المعتبرة عند العرب، ولكن نقول إطلاق الساعة هو أوسع من ذلك، يطلق على الوقت القليل ويطلق على الوقت الأوسع من ذلك. فنقول في هذا المراد بذلك هي اللحظات اليسيرة، فهي تكون ضيقة على قول متسع على قول آخر. فإذا كان الإنسان يرى أن الساعة في يوم الجمعة في أنها تكون عند دخول الخطيب وجلوسه، فإن المراد بذلك أن الإنسان يلهج بشيء من الدعاء بطلب المغفرة والتوفيق والسداد والهداية والعفو والصفح وغير ذلك من الأدعية التي لا تأخذ منه أوقات يسيرة، فحينئذ قد تحين ساعة الإجابة. وليس المراد بذلك أن الإمام يخطب ثم ينصرف الإنسان للدعاء ساهيا الله، ليس هذا من مقاصد الشريعة، ولم يقل به أحد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ بل أبو أحمد سؤاله الثالث يقول: بعض المأمومين أحيانا عند ركوعه وعند سجوده يسمع تكبيره.
هذا أيضا بالنسبة لجهر المأموم. جهر المأموم في أثناء الصلاة، نقول المأموم مأمور بالإنصات، المأموم مأمور بالإنصات حتى فيما هو ركن من أركان الصلاة في القولية، كقراءة الفاتحة، وكذلك أيضا ما جاء متأكدا كقراءة السورة. فنقول في ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك أيضا كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. مع ذلك أنه يسكت إذا كان الإمام يقرأ. بالنسبة لما لم يكن واجبا عليه كمسائل التكبير فهي مستحبة في حق ذاته، على خلاف عند العلماء في ذلك. نقول ليس للمأموم أن يجهر بذكره ولا كذلك أيضا بتكبيره حتى لا يشوش على من حوله، وإنما يتلفظ فيما بينه وبين نفسه. يختلف حال الإمام باعتبار أنه يقتدى به، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل للإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركع، وإذا رفع فارفع، فلا يسمع الناس ولا صوته إلا برفع الصوت. كذلك أيضا قراءة يجهر بالقراءة. فنقول في ذلك إن المأموم يختلف، وإنما هو متبع للإمام لا أنه متبوع. فنقول إنه يختلف حال المؤمنين. بعض المأمومين يشوش على الناس، وذلك برفع الصوت، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أنكر على بعض أصحابه رفع الصوت في مواضع، منها ما يتعلق بأمر الفاتحة وقد جاء في حديث، ومنها ما يتعلق أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا حمد الله في لما عطس ورد عليه شخص، كذلك أيضا في الرجل الذي قد حفزه النفس وغير ذلك. فنقول هذه الأشياء قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وهذا يدل على أن الأصل في ذلك هو أن يكون سكوت مع عدم ظهور صوت، وإنما يتلفظ الإنسان بما يسمع نفسه. فإذا خرج من الصلاة جهر بالذكر كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ عادل سأل عن سماع الأناشيد كما أسماها الدينية، التي قد تكون مصحوبة أحيانا بمؤثرات صوتية غير الموسيقى أو بالموسيقى. يا شيخ،
بالنسبة للأناشيد أو الحدى فيما يتعلق بالأشعار، الأشعار هي كحال النثر والكلام المسجوع الذي يتلفظ به الناس فيتغنون به. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، لا يفرق بينه وبين النثر، وإنما يفرق بينه وبين المعاني، فإذا تضمنت قبحا فهي قبيحة. وإذا أدخل إليها محرم من خارجها حرم لأجله. ومن هذا ما جاء في المعازف، ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكون أن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف. وقد جاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكوبة، والكوبة المراد بذلك هي الطبول. فنقول في ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن ذلك دل على أن هذا الفعل محرم. وما يفعله البعض وذلك أنه مثلا بإنشاد الأشعار وإدخال المعازف فيها محرم، إدخال المعازف فيها محرم حتى لو كانت المعاني محمودة، وذلك لا لعلة تلك الألفاظ وإنما لما دخل عليها، لما دخل عليه باعتبار أن الموسيقى إذا كانت منفردة من غير أشعار فهي محرمة لذاتها، كالموسيقى التي توجد مثلا في بعض الأماكن أو الأسواق أو غير ذلك، فتجد موسيقى باعتبار أنها داخلة في دائرة المعازف، لا يعني من ذلك أن اجتماع وتزاوج الألفاظ مع الموسيقى حرمت لتلك ذلك الأمر. هذا له حكمه وهذا له حكمه، هذا له حكم أصل ثابت وهذا له حكم أصل ثابت. جاء استثناء في ذلك بعض آلات المعازف كالدف، فإنها رخص في الشريعة في ذلك، كما جاء في الترخيص في ذلك في الأعراس، كذلك أيضا في بعض المناسبات كالأعياد كما جاء في حديث عائشة وغيره، كذلك أيضا في قدوم المسافر وفي أشباهه كما جاء في حديث بريدة عند أبي داود والمسند وغيرها، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على جواز ضرب الدفي فعلى ضرب الدفي وسماعه، على خلاف عند العلماء في مسألة الضرب والتفريق بين الضارب في أحواله من جهة الحرية وغيرها، وهذا من مواضع النزاع. ولكن نقول ينبغي الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل. ثمة جرأة في التوسع في أمثال هذه المسائل، وذلك أن الناس لم يتركوا شيئا من أمور المعازف إلا أحلوها، حتى أصبحت داخلة في كل شيء، في أمور الأجهزة، في أمور التلفزة، في الإذاعة، يضعها الإنسان في غرفه، في بيته، في مجالسه، فأصبح الناس لا يستنكرون ذلك، في المحلات التجارية، في المطاعم، في المقاهي، في المتاجر وغير ذلك، حتى أصبحت تعج بها الطرقات، حتى في بعض البلدان توضع الموسيقى عند إشارات المرور، أي أنه يسمعها عند إضاءة الإشارة بالحمرة، فحتى يطرب. هذا نوع من المكابرة والمحادة لله عز وجل. في نعم، قد يقول قائل إن ثمة من قال كذا، نقول يجب على المؤمن إذا ثبت لديه الدليل ألا يعول على قول أحد، فقد يكون القائل في ذلك بحله معذور عند الله لخفاء الدليل عليه، ولكن إذا ثبت عندك الدليل فيجب عليك أن تكون وقافا عند ذلك، لأن الله عز وجل يسألك عن قول المرسلين، لا يسألك عن قول العالم الفلاني، كما قال الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين، لا ما أجبت العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني، فإن الله سبحانه وتعالى يسأل عن اتباع الوحي والأنبياء لا عن غيرهم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثاني يقول بأنه أقام دعوة على شخص استأجر منه عقارا، يقول ولحقني منه ضرر، فحكمت المحكمة بمبلغ يقول أكبر من المقدر في السوق، يسأل عن هذا الفرق، هل له حق فيه شيخ؟ وحكم قضائي هنا.
حكم قضائي هو في أي بلد؟
هو في الأردن الشيخ.
هو القرض دين هو له؟
لا، هو محل الشيخ. هو يبدو أن هذا لم يستأجر فلحقه ضرر، أن هذا المستأجر لم يسدد فلحقه ضرر، فتعويض عن
يعني الفضل. هو المستأجر وأراد الضرر على التعويض.
لا، هو المؤجر يا شيخ.
هو المؤجر.
نعم. هو المؤجر. يعني هو الذي يملك العين يا شيخ.
أعطيه تعويضا أشياء. نعم. أغلى. صحيح. من ذلك. نعم. 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 نقول بالنسبة للحكم القضائي، الحكم القضائي في الأمور المالية. نعم. والأمور التي ليست ببينة كمسائل التعزير والعقوبات ونحو ذلك، نقول ينبغي للإنسان أن يفرق بين حكم حكم فيه بمنظار الشريعة وبين حكم حكم فيه بغير منظار الشريعة. فإذا كان الحاكم في ذلك عالما فقيها بصيرا بمواضع الضرر وهو من أهل الاجتهاد فإنه يأخذ بقوله، فإنه يأخذ بقوله وقضائه. وأما إذا كان حاكما وقاضيا بغير حكم الله عز وجل وشريعته فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما تجلى له أنه حق له، وما زاد على ذلك فيجب عليه أن يعيده لصاحبه. فإذا كان نقول في مثل هذه الصورة التي سأل عنها، إذا كان يقول أنه القدر الأكثر من ذلك والزائد، نعم. فانك اذا كان هذا يتيقن لديه انه ليس حقا له عليه ان يتبرع به احتياطا على سبيل الاحتياط، خاصة إذا كانت تلك المحاكم كما هي في مثلا في الأردن، باعتبار أنها الحكم في ذلك في المحاكم ليس حكما تاما في حكم الله سبحانه وتعالى، وإن كان يحكم في ذلك ما يتعلق في الأحوال الشخصية وفي بعض الأحكام بخلاف بقية كثير من الأحكام كالتعاملات المالية، وكذلك أيضا في أبواب العقوبات، فعليه أن يحترس في ذلك وأن يعيد المال لصاحبه ما زاد عن ذلك على سبيل الاحتياط، أبرى لذمته وأحوط في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني بل الأخ عبد الرحمن يقول: إذا دخلت المسجد وقد فاتته الصلاة ووجد شخصا يصلي وهو على كرسي، يقول هل أدخل معه؟
بالنسبة لدخول الإنسان إلى مسجد من المساجد فوجد رجلا يصلي، هل يدخل معه سواء كان قائما أو صلى قاعدا؟ فنقول أولا بالنسبة للصلاة الجماعة، ولو لم يعلم الإنسان حال الذي صلى، هل هو يصلي راتبة أو نافلة مطلقة أو كفريضة، فنقول لا حرج عليه أن يأتم مفترض بمتنفل، وكذلك أيضا العكس، فأي مكان فلا حرج في ذلك. وقد صلى أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى مع رجل وهو متنفل وذلك مفترض، فنقول في ذلك لا حرج فيه. أما بالنسبة لذات سؤاله وهي إذا كان الإنسان قاعدا على كرسي هل يصلي معه قائما؟ نعم، نقول لا حرج عليه أن يتم القائم والقاعد، وصلاته في ذلك صحيحة، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وقاعد، فلا حرج في ذلك. لكن يأتي بعد ذلك مسألة هل يصلي معه قاعد أو قائم؟ نعم، نقول يصلي قائما لأنه المخاطب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عمرو: صلي قائما فإن لم تستطع فهو قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيصلي على قدرته. وأما ما جاء في ذلك إذا قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فنقول في ذلك إن صلاة المأموم واقتداءه بقعود الإمام منسوخ، وأصاب في ذلك أنه يصلي كل واحد على قدرته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني يقول: إذا كان هناك شيء في المسجد يحتاج إلى صيانة أو إلى إعادة تأهيل وتم عمل ذلك، يقول هل يدخل هو في هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر؟
عمران المساجد المذكور في قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وكذلك في قول الله عز وجل: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. العمارة بمراد بذلك على معنيين: المعنى الأول هي العمارة بالعمل، العمارة بالتشييد والبناء، فأعظم ذلك العمل لأنه هو المقصود، فنقول عمارتها بالعبادة بالإتيان بالطاعات، فهذا من المقاصد الواردة في ذلك. وأما ما يتعلق بالتشييد والبناء وكذلك أيضا التطيب والفرش والتنظيف، فإن هذا أيضا من المقاصد المرادة بذلك بعمارتها بالطاعات، وكذلك أيضا بالبناء والأمور الحسية. فإذا شارك الإنسان نقول بمقداره، كما تتجزأ عمارة الأعمال باختلافها في عددها وحجمها، كذلك أيضا عمارة المساجد، منهم من عمارته يشيد مسجدا تاما، ومنهم من يشيد مثلا حائطا أو يضع بابا أو يضع عتبة أو يضع مثلا مواضع للمسجد أو يضع مثلا منبرا أو إنارة أو غير ذلك أو فرشا للمسجد، فهذا جزء يأخذ بمقدار ما قدمه في تلك العمارة، لكن لا يأخذ عمارة تامة. نعم. التي جاءت في الحديث: بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ نايف الشيخ سؤاله يقول: إذا فرغ من صلاته يبدو أن أخاه قال له بأنه لا يغير جلسته ولا يتكئ على ما كان خلفه من عمود أو جدار إلى آخر حتى يفرغ من الأذكار، هل هذا صحيح؟ ثم أيضا نريد أن نقف يا شيخ والشيء بشيء يذكر مع الأذكار بعد الصلاة ومع صياغها وعددها، حفظكم الله.
بالنسبة للجزء الأول ما يتعلق بالبقاء في موضع الإنسان، هو جاء عن بعض السلف أنه كان لا يقوم موضعه حتى ينتهي من أذكاره، كما جاء ذلك عن عطاء وكذلك أيضا عن ابن زبير وغيرهم، فنقول في ذلك أن الإنسان يبقى في مكانه من غير أن يتغير، ولكن المقدار في ذلك الذي يبقى هل في جميع أذكاره أم لا. وجاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم مقامه حتى يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه ينفتل إلى الناس. فنقول الأولى الإنسان إذا انصرف من صلاته أن يأتي بالأذكار ثم ينصرف. لكن هل يتحرك أو يتكي؟ هذا لا حرج فيه. يعني الإنسان يتحرك شيئا وغير من جلسته أو يتربع أو يرجع فهذا مما لا حرج فيه، لكن لا يقوم الأفضل في ذلك. وإن قام فلا حرج عليه، إن قام لا حرج عليه. أما ما يتعلق بمسألة الأذكار التي تكون دبر الصلاة والواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، الظاهر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد تسليمه يبتدئ بالاستغفار. في الصحيح صحيح مسلم أن النبي أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فهذا هو أول ذكر يبتدئ به المصلي بعد تسليمه من صلاته. ثم يأتي بعد ذلك بالتهليل، والتهليل جاء عن ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المغيرة أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أو يكون ثلاثا. وجاء في البخاري في بعض رواياته أن التهليل كان ثلاثا، وقد تكلم فيها بعضهم واستغربها أبو الرجب، ولكن قد جاء عن بعض السلف أنه كان يهلل ثلاثا كما جاء ذلك عن ابن زبير، وجاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول أنه كان يهللون ثلاثا بعد السلام. وأما بالنسبة لصيغة التهليل فالتهليل هو الذي جاء في ذلك في حديث المغيرة في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء صيغة أخرى عند ابن الزبير عن ابن الزبير في صحيح مسلم في قوله أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن سبير، وجاء كذلك أيضا أنه يقول بعد ذلك التسبيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتسبيح في ذلك على صيغ جاء بأنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 كما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح، وجاء أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول زيادة للمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا قد أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وجاء أيضا أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وجاء ذلك في حديث كعب بن عجرة وكذلك أيضا في الصحيح، وجاء أيضا التسبيح والتحميد والتكبير 10 جاء في حديث أبي هريرة وهو في البخاري، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء عند أبي داود من حديث عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 على اختلاف في الألفاظ الواردة في ذلك. وجاء أيضا 25 وجاء عند النسائي من حديث زيد في أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في التسبيح والتحميد والتكبير 11 وجاء ذلك في فهم سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، ولكن هذا ضعيف، ولكن هذا ضعيف. أصح الصيغة هي الصيغة السابقة، وأما يتعلق في التسبيح والتحميد والتكبير 11 فهو ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يذكر ما جاء في ذلك سواء كان من الأدعية من ذلك ما جاء في حديث معاذ بن جبل في قول وصية النبي عليه الصلاة والسلام له اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما جاء في السنن، وما جاء أيضا في حديث البراء في صحيح مسلم يقول اللهم في قوله اللهم قني عذابك يوم تبعث وعبادك، فهذا جاء في الصحيح، هذا من الأدعية الواردة بعد الصلاة. ثم يدعو ما شاء من أدعية، إذا أراد مثلا قراءة آية الكرسي فقد جاء في حديث أبي أمامة عند النسائي، وكذلك أيضا في قراءة المعوذتين كما جاء في حديث عقبة بن عامر وكذلك أيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ المعوذتين دبر كل صلاة، فنقول تقرأ مرة واحدة ولا تقرأ أكثر من ذلك، فإنه بعضهم يذكرها ثلاثا ولا يثبت فيها التثليث. التثليث جاء في حديث آخر، التثليث في أذكار الصباح والمساء على خلاف عند العلماء، ثم يدعو ما شاء فالأمر في ذلك ساعة والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لإصلاح ابن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وبارك في علمه وعمله ونفعنا بما قال، شكر الله لكم
الشيخ. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. سل العلماء.